السلام عليكم ورحمة الله. السلام وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شكرا بارك الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، هذا مجلس نشكر الله عليه وندعوه أن يرزقنا على هذا المجلس شكره، وأن ينعم علينا بالعمل العلمي بعد سماعه. فقد قال علي بن أبي طالب: العلم يهته بالعمل، إن أجابه ولا ارتحل. وحينئذ نبين ما هو الذي سنقرأ في هذا المجلس، وسنقرأ من كتب سبع: كتاب أحاد الأرواح إلى بلاد الأفراح في وصف الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منها ويعيذنا وإياكم من طرق الضلال ومن أهلها ممن يدعو إلى النار. الثاني كتاب الفرقان بين أولياء، بين الحق والبطلان. الثالث كتاب الداء والدواء. الرابع كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح، الذي كان يقول عنه ابن تيمية: إنك عن حق مفلح، الله يرحمه ويغفر له. الخامس كتاب مختصر زاد المعاد. السادس كتاب أصول الفقه والمعروف بالورقات، نظم الورقات الأمريكي. كتاب الأخير وهو نخبة الفكر، بالنخبة الفكر ثم كتاب العمريقي. نسأل الله أن يرزقنا شكر هذه النعمة، بستان طيب الثمر نتنقل فيه من ثمرة إلى أخرى، وخير ما تشغل به الأوقات ليس قيل وقال، وأن يبقى الرجل في حجرته سبهللا، لا هو في عمل الآخرة ولا الدنيا أو النظر فيما حرم رب الأرض والسماوات أو السماء أو التشبع بما لم يعطى كحال من نافق، بل خير ما تشغل به الأوقات التفقه في دين رب الأرض والسماوات كما تصنعون، بارك الله فيكم. فإن تفقه ساعة خير من الدنيا وما فيها. نعم، الآن يوم 8 ذي الحجة، بسط أربع أيام إلى الثاني عشر من الحجة، أربع أيام لقاء في صفة الصلاة شروطها وأركانها، أربع أيام مجلس علم من أربعة أيام ومجالس، ودعيت إلى حج نافلة، أيهما أفضل وما الدليل؟ أيهما أفضل وما الدليل؟ صحيح الدليل يعني جلوس في العلم أفضل كما قال أخوكم من حج النافلة. شوف كم حج النافلة حين يدفع عليه 20,000 حملة، جلوس في الدرس أفضل من حج النافلة. ترى هذا كلام الرسول بكلامه، ما هو الحديث في هذا؟ نعم، خرج ابن حبان في صحيحه وصححه الألباني رحمه الله، فضل علم تطلبه يعني خير من فضل عمل كفضل الحج النافلة، أجر عظيم يعني. ولا يحرم من هذا إلا المحرومون ممن همه الدنيا، نسأل العافية. وذلك يقول شيخنا ابن عثيمين: إذا رأيت نفسك محروم من مجالس العلم فانظر واستغفر لماذا حرمت. ورأى النبي رجل خرج من مجلس العلم إلى باب المسجد فقال أعرض، فأعرض الله عنه. ورأى رجل أقبل وجلس في الحلقة قال أوى إلى الله فآواه الله يدخله الجنة. فرق بين من يدخله الله الجنة ويعرض عنه، فمن أقبل على الله أقبل الله عليه. كيف تقبل على الله؟ تقبل على شريعته تفقها وتعلما وتدينا. كيف تدبر عن الله؟ تعرض عن، تعرض عن العلم الذي يوصل إليه تفقها وعملا وشكرا له. اللهم اجعلنا من الشاكرين، لا تجعلنا من الكافرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يقول النبي: إذا بلغ العبد 60 أعذر إلى الله. كم بينك وبين 60؟ في نفس الوقت يقول: أعمار أمتي بين 60 و70، اجمع بينهم، ستجد أنك لابد تتصرف سريعا بالإقبال على الله قبل أن يصير عمرك 60. لأنه إذا صار عمرك 60 دخلت في إنذار رب العالمين: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، محذوف تقديره عمرا طويلا يبلغ 60، يتذكر فيه من تذكر. فأعذر الله إليك بأن مد في عمرك لأن تعمل بالحجج التي سمعتها في خطبة الجمعة، أعذرت إلى الله. في نفس الوقت ما بين 60 و70 موت هذه الأمة معظمها، فلا يأتي أول سن الحصاد لك 60 إلا وأنت على استقامة. إن الله أرسل لك في هذه المدة من عمرك الحجج والبراهين، وسمعت ما سمعت، وعمرك إلى رأيت النذير، قيل الشيب، رأيت النذير وهو الشيب، فما لك عن التذكرة من المعرضين. فلا تعرض يا أخي عن الذكر، ولا تعرض عن العمل، تواضع لله. ولا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. مستكبر يقول إذا جلس في الحلقة قالوا عليه جاهل، فينفر كبرا من الحلقات العلم ولا يتواضع. هذا لا شك لا يدخل الجنة. المتكبر الذي تكبر وقال أنا عندي علم أجلس في الحق أتفقه، وتكبر على علم. وحينئذ قال الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. تركوك يا محمد في المسجد تعلم الناس، وهم انفضوا إلى دنياهم ولهوهم وإعراضهم عن الله. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، الله خير الرازقين. ولا موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. يا الله، يعني إذا رميت الصوت في رمال ما تشوف أثار يسيرة كذا في الرمل يسيرة، هذا الأثر اللي رأيته في من أثار الصوت من الجنة خير من الدنيا وما فيها. لذلك إذا أنعم الله عليك بنعمة العلم فما بعدها نعمة، لكن إذا عملت بذلك مخلصا لله الدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل اللهم الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم اصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا، واهدنا للعلم النافع، اهدنا لحبك يا رب العالمين وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا لحبك. وأعظم عمل كما قال الأئمة كالإمام أحمد وغيره هو طلب العلم، لا شيء يعدل العلم لمن حسنت نيته. كيف يحسن نيته؟ قال: ينوي رفع الجهل إذا حضر الحلقة عن نفسه، ورفع الجهل عن إذا تعلم يرفع الجهل عن غيره تقربا إلى الله، وليس رياء ولا سمعة. السؤال الأول
صفحة 29.
نعم، السؤال الأول فيما يتعلق بصفة الجنة
عند
قول أهل الجنة يسمعون كلام الله أم فقط نبي الله مثل موسى ومثل نبي الله محمد هم الذين يسمعون كلام الله؟ فهل المؤمنون يسمعون كلام الله؟ يسمعون كلام الله، وماذا يقول لهم الرب في الجنة؟ يعني يسمعون صوته الذي هو صوته حقيقة بحرف وصوت، كما أجمع عليها السنة في أن لله صوت حرف وصوت يليق بجلال، أم أن يهيئ لهم أنه صوت الله ويعبر عن الله من ملك، فيسمعون أهل في الجنة من يقول لهم: نعم أحل عليكم رضواني. يسمعون كلام الله في الجنة، صحيح. ما الدليل؟ تحفظ الحديث، احفظ الحديث كما تحفظ القرآن، الحديث والقرآن شيء واحد في الحجة والبرهان. كان السلف ما يفرقون، ابن عمر لما سئل عن القدرية أجاب بالحديث، مع أنه في القرآن رد على القدرية، لأن الصحابة ما كان يفرقوا بين السنة والقرآن. جاء الآن من يفرق بين السنة والقرآن. صالح المغامسي يقول الموسيقى ما فيها حرام، ليش؟ لأن ما ذكر في القرآن أنها حرام. وش الفرق؟ قال النبي: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون إيش؟ الحرى والحرير والخمر والعزف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم علي الخمر والميسر والكوبة. يوسف القرضاوي يقول: إن ما في رجم المرأة الخائنة التي تزني وهي متزوجة، ما فيها رجم. ليش؟ يقول: ليس في القرآن رجم، نعوذ بالله. ألم يرجم النبي ماعز والغامدية؟ ألم يرجم عمر من بعده؟ يقول: نؤمن بالقرآن نكفر بالسنة، نعوذ بالله. السنة دليل. لا، أنا ألاحظ أنت والدك كأنكم تهمسون لما تتكلموا، قال لكم شجعان طلعوا صوتكم هذا. كمثلا أشوف حركة الفم ولا نسمع صوته. يجب طالب علم يتربى على الشجاعة حتى يدعو الناس مثل الأنبياء، لأن أمثل الناس بالأنبياء أنتم الآن، تطلبون العلم وتبلغون الناس. فإذا صار عندكم خوف وضعف في الشخصية ما تقدر تبلغون الناس. فلاحظت أن البعض يهمس فهم همس. طيب أنا ما أسمع، أنا هذا اللغة عن بعد، الواحد يقول أنا أسمع هذا، ارفع صوتك لك شجاع. وأخاف أن البعض يسوي كذا لما ما يكون حافظ، يقول حتى إذا ما جاءت أصلا ما سمع مني. انتبه. إيش واحد سمعنا؟
السلام عليكم يا أهل الجنة.
ما فيه أن الله في ذاك الحديث يسلم عليه. انتبه، يقولون في القديم ودخل حديث فلان وحديث فلان في حديثه، يعني دخل حديث في حديث، ما فيه أن الله يسلم عليه. حديث لا بد تضبط من أوله لآخر، لا بد تضبط الحديث من أوله لآخر. نعم، من يحفظ الحديث؟ يقول الله لأهل الجنة: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لنرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. قال: أنا أعطيكم أفضل من ذلك، أحل عليكم رضواني ولا أسخط عليكم أبدا. فحينئذ يكون هذا أنعم نعيم سمعي وبشروا به، لأنه قال: ورضوان من الله، يعني يبشرهم به أكبر. في القرآن هذه الآية، فسر قول الله تعالى: ورضوان من الله أكبر، يعني تبشير الله لهم أنه راضي عنهم أفضل من تنعمهم بحور العين، أفضل من تنعمهم بجنات ما في جنات النعيم من أنهار من لبن وعسل مصفى وماء غير آسل لذة للشاربين. نعم، ورضوان الله أكبر. إذن يسمعونه بحرف وصوت، يقول لهم: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ انظروا الإكرام، الله بنفسه يضيفهم بهذا الكلام الكريم، إنه رب العالمين. صبروا من أجله، فجزاهم الله أن أكرمهم بصوته يسمعونه يبشرهم برضوانه. فلا نعيم أعظم من تبشيرهم من برضوانه، فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فيفرحون في أنفسهم فرح عظيم لتبشير رب العالمين أنه راض عنه. وهذا فيه أنه ينبغي أن تسعى في مراضي الله. ومن أسخط ما يجعل العبد يسخط الله عليه أن يعرض عن العلم، والمعرض عن العلم كافر بالله. المعرض عن العلم يقول: أنا أعرض عن التعلم في حلقات، لأن هذا ما فيه فائدة الكلام. فيعرض عن العلم ويشتغل بالعبادات الخاصة، ولكن ليه يقول ما هي فائدة في العلم، ويستخف فيه، فلا يقبل منه لا قراءة قرآن ولا صلاة ما دام أنه يستخف بالعلم ويستقل به. فذلك لا شك بإجماع العلماء كافر بالله. قال الشيخ الفوزان: من أعرض عن العلم زهدا فيه، يقول أنا إيش في الحلقة مثلا ما في فائدة، هذا كافر. حتى لو صار وصلى، لو صام وصلى فهو كافر، لأنه استخف بالعلم، يقول ما في فائدة العلم، أعوذ بالله، نزل من الله العلم، كل ما في فائدة. وهذه جماعة تبليغ يقولون: لا نطلب العلم لأنه لا فائدة يعني منه، نسأل الله العافية. نعم، طيب، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، السؤال الثاني: هل في الجنة بحر ولا نهر؟ فقط نهر. نشوف الأخ. أنت هل في الجنة بحر ولا نهر فقط؟ أنهار. فيها بحر وفيها نهر، ما أجمل الجنة. إذا اليوم نستمتع بالبحر، نجلس بجانبه، نشم من عبيق هوائه وشمسه، فكيف ببحر الجنة؟ نسأل الله يدخلنا الجنة. وهل يمكن يسبح الرجل في الجنة؟ هذا سؤال. يقول قائل: طيب ما عندنا حديث فيه. السباحة متعة جميلة كما تعلم، إن كنت سباحا لا تخاف الماء، فأنت تعلم أن السباحة متعة عظيمة جدا مما خلق الله من المتع في هذه الدنيا. فهل هناك سباحة سواء في نهر الجنة في بحر الجنة؟ هل في حديث شيء خاص ولا عام في هذا؟ وراء عام، وهو لهم فيها
ما تشتهي
الأنفس ترضى. يا رجل، الزرع فيه مشقة، الفلاحة فيها مشقة، ومع ذلك في الحديث إذا اشتهى الرجل الزرع كان يعني بذره ونباته في ساعة مثل الجبال، تطلع الشجر يبذر فيها الجنة، يبذر في الجنة، يمارس هواية الفلاحة في الجنة، كيف يمارس هواية السباحة؟ والطيران، قادر الله يجعل له خيل لها أجنحة تطير به في الجنة. لا إله إلا الله، يحب الطيران الشراعي، يحب يتمتعون بعض الناس، بل يسقطون من شاهق طلب للمتعة. كنا في دورة علمية بشمال أمريكا، أشوف ناس يجنبون بكثرة زحام، كلمت أصحابي أو شفت، قلت وش يسوون دول؟ قال هذون، شوف الطيارة ذيك يركبونها، إذا طلعوا فوق شاهق ينزلون كذا، يطيرون بالسماء ويفتحون البراشوت وينزلون كذا، متعة يتمتعون كذا، يطير كذا. وذلك لما جاء يمتع الله الذي قطعت يده، تذكرون جعفر مسك الراية اللي احتضنها كذا، عظيم الله، قطعت يده، قال له جناح يطير من الجنة، الطيارة المتعة، فالله يخلق له جناح. طيب اللي رزق الشخص العقيم ما عنده ولد، قال إذا اشتهى الرجل أهل الجنة الولد كان حمله وضعه في ساعة يجي الولد في الجنة. طيب هذا عقيم يتمتع إذا صار الولد، وهذا فلاح يتمتع إذا صار زرعة، ما يسبح ما يطير طيران يعني بخيل جناح له. سليمان عليه السلام تمتع بسبعة خيول أو كذا لها أجنحة كانت، وتمتع سليمان بالطيران، كان له ملك عظيم سليمان، تمتع بالطيران بالخيل، ما يكون لصاحب الجنة طيران فيها، ينظر في الجنة ونهارا ويطير. لا إله إلا هذا، إذا لا يستبعد. والله يقول لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. لا إله إلا الله، لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. وأنت أيها المرأة، أتظنين أن لك الحلي فقط الذي ذكر في مثل الرجال أساور من ذهب وفضة؟ ما كنت تحتفين وتمتعين بأساور مختلفة الأنواع وجواهر من ياقوت في الدنيا ولؤلؤ؟ فلك أيضا ما تشتهي الأنفس من المجوهرات، لكن في الجنة ما في شيء اسمه أكسسوار إلا إذا اشتهته، وإذا اشتهته يأتي إما من أشياء غالية يتحول إلى أشياء نفيسة من لؤلؤ من ياقوت. أما الفاصل لأهل الفلوس القليلة هذه في الدنيا، لكن في الجنة لهم من الحلي أنفسها. ولا أظنك في الجنة تقولين لا أبي المادة الخام الرخيصة أشتهيها، ما أظنك تستهي أجمل شيء، تقول هذه الاكسسوار على الرخص حقه في الجنة، هذا بعيد، الله يكرم أهل الجنة. مرة تلجأ لذي يسمونه الاكسسوار هذا أبو 15 ريال دون الآلاف، لأنه ما تجد يعني مال تغطي به ثمن الذهب والألماس، وفي الجنة لو جمعت كل حلي الدنيا من أولها إلى آخرها ما ساوت أسورة من أساور الحورية في الجنة، كل حلي الدنيا. لا إله إلا الله. طيب، هل يلبس رجال الجنة الذهب؟ هذا شوف العم، الرجال في الجنة يلبس ذهب ولا الإناث فقط؟ ما يلبس ذهب، الذهب لمين؟ لمن الذهب؟ للرجال والنساء في الجنة يستشير. أصبر خليه يشوف الاستشارة فائدتها. الكل صحيح، إجابة موفقة. الرجال يلبسون الذهب والنساء. طيب أليس هذا تشبه؟ ما يشكل عليك أن هذا تشبه؟ حرام. أنا أنصح بعض الشباب، أشوف السوق ماشي أمس من الإخوة كان معي، وقفت شاب ما أدري وش القصة هذه، كيف يعني جرأ الجرأة دي لابس سلسال، فتحت الجهاز السيارة قلت يا ولد هذا تشبه بالنساء. وش يسوون لما تقول هذا تشبه بالنساء؟ يمسكه ويرفعه يقول فضة فضة. هذا واحد عذر الأول. الثاني قلت له هذه الأساور، إيش المشاور ذي؟ وش ذي؟ إكسسوار، إكسسوار رجالي. عليكم السلام. هذا يقول لك إيش؟ يقول لك إكسسوار، ها؟ إكسسوار إيش؟ يقول رجالي. سمعتم إكسسوار رجالي؟ اللهم لك الحمد، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فنخشى على من تشبه بالنساء ولبس الذهب وتشبه ولعن في الدنيا بلبس لبس النساء، نخاف والله يحرم في الجنة، لأن الحرير من لبسها في الدنيا لم يلبسها في الآخرة، والخمر إذا شمر في الدنيا لم يشرب الخمر في الجنة وإن دخلها، في رواية أبي داود. أو هذا مخيف جدا، يعني تقدر تسوي لغز اللي يسمونه العوام فوازير والغاز. ما هو النعيم الذي يحرمه أهل الجنة وإن دخلوها؟ فأجب، الخمر نعيم يحرمه من مات وهو يشرب الخمر، فإذا عذب في النار فترة ودخل الجنة يحرم الخمر في الجنة، إلا إذا تاب من شرب الخمر قبل موته. ها؟ إيه. لكن توفي هو يشرب الخمر، إيه عذب فترة شرب الخمر ثم دخل الجنة، يحرم الخمر في الجنة. طيب نخاف عليه أنه قاعد يلبس أشياء نساء، خرس وأساور وما أساور، نسأل الله العافية. خاف والله مدام الحرير ما يلبسه ولا يحرمه، يخوف نفسه يعني. ولا نلزم اللي أنه يحرم فقط الأشياء ذكر أنه يحرمها بالجنة، لكن اللي يخوف نفسه، نعم يخوف نفسه من متع استعجلها في الدنيا أن يحرمها في الجنة، لكن ما ذكر الحمد لله إلا إيش؟ إلا الخمر والحرير. ما شاء الله يلطف، لا إله إلا الله. وحينئذ لا يشكل عليك التحريم تشبه بالنساء. لما تركي ليه في الجنة ما يشكل عليك حديث لعن الله مش من رجال النساء والرجال يلبسون أساور من ذهب ولؤلؤة؟ أحوال آخرة تختلف عن أحوال الدنيا، بل حتى جمال الحورية تتمتع بجمالها، ترى يرى الرجل صورته في كبدها، يعني عندها جلد رقيق كأنها يعني حلة، يعني نفس الجسم كأنه حلة رقيق، وتشوف الكبد من الداخل. الآن البعض يقول والله أنا تزوجت أمس امرأة وجيت تكشف لي أأتي ما حرم ما أحل الله لي، سبحان الله كنت شفت كبدها جوا سبحان الله، وغطيت ورحت بيتها لي وخفت. هذا لأنك أحوال الدنيا ما يرى في العادة مثل هذا، لكن يتحول إلى جمال في الجنة، يرى مخ ساقيها في الجنة، مخ الساق يرى من جمالها، لكن يتحول جمال شهوة. إذا أحكام الآخرة وصفتها غير صفة أحوال الدنيا، فلا تقاس الآخر عليه، لا تقاس على الدنيا. فتزودوا من دار المقر الممر إلى دار المستقر، وتأهبوا ليوم العرض على ربكم، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ومن ذلك هل المرأة من أحوال الآخرة أن لها تتبرج في الجنة فتنزل بشعرها وتصبح أحكام الآخرة غير الدنيا، فتنزل في بحر الجنة بشعرها والناس يرون من أهل الجنة تتبرج ويراها أهل الجنة؟ طيب هذا ما في منصوص لأنه ولا نصيفها في الجنة، يعني عندها نصيف عندها خمار أو خمار، لكن في شيء واضح أن أهل الجنة نساء ويحتجبون عن الرجال، أم يصبح كمان الرجل يلبس الشاور هي تتبرج خلاص يعني تتبرج ويشوفونها بجمالها وسحرها ونحرها بالجنة الرجال، لأن يعني أحكام الآخرة تختلف. ما أذكر فيه نص في هذا إلا الاستنباط، وهذه وظيفتنا في هذا المجلس. أليس نفينا في الجنة وجود مستشفيات، وجود صرف صحي يعني مجاري في الجنة، نفينا الحمامات في الجنة، نفينا الصوالين حلاقة اللحى في الجنة إلى آخره؟ استنباط صحيح في مكانه، لأن الجنة ما فيها مرض، فكيف فيكم مستشفيات؟ ما فيها حمام. أمس ألغز أذكر على بعض الأعمام من الشياب وضحكتهم، قلت يا عم ترى دخلت حمامك، يا الله نعيم الجنة يا عم، هذا في قصرك هذا الآن، الحمام الجميل ومرمر لونه أحمر أو خربزي ما أدري شو يقولون عليه، كيف يا عم كيف لا تتوقع حمامة الجنة؟ أخذ يمكن بيهز رأسه، قلت يا عم ترى الجنة ما في حمامات. إيه النبي مازح امرأة قال لا يدخل الجنة إيش عجوز، خلنا نمسح لنا بعد بنفس المنوال. الله يا نعيم الحمام اللي دخلته يا عم، وكاد بسينام فيه من جماله، وإيش المرمر اللميع هذا، وإيش الفرش اللي في الحمام، كأنه واحد ينام أو اللي حاطين فرش. يا الله الجنة، قلت له كيف الجنة يا عم؟ مثل جنة كيف حماماتها؟ قال والله ما أدري كيف. قلت ما في حمامات جنة، لأنهم لا يتغوطون هذا الجنة، فضلاتهم كيف تخرج؟ رش مسك، هي ما يتغوطون في الجنة. واضح. إذا ما يحتاج يا عم تنفي هذا. طيب مسألة مش كانت
عن المرأة هل تتبرج وتخرج؟
إيه هل تتبرج تخرج كذا؟ بعض النساء يجيها أعوذ بالله الشيطان خليها تتلذذ بالتبرج، تقول وأخت لها سفيها تقول لها يا الله هذا الجمال كله مساترته على الناس يتفرجوا، هذا حطك خيمة على وجهك وخراش، خل الناس يشوفون الجمال هذا. هذه رفيقة صالحة ولا رفيقة سوء؟
سوء،
رفيقة سوء أعوذ بالله، تبيها تبرج، يلعنوهن الملعونات المتفرجات، كيف يعني؟ كيف؟ كذا الجمال سترته هذا؟ إيه فمش تسوي؟ رزقت جمال، تبدأ تفرج وتتفنن ساعة ونصف قبل الخروج للشارع، أعوذ بالله، يوم تتزوج؟ أعوذ بالله، ويشوف الزوجة الشوشة هنا الصباح ما تتهيأ له ولا شيء، هذا الشيطان ولا لا؟
نعم.
نعم. لأن الوقاع في حسنات يبغضها ويخلي زوجها يزني ما تزمل له، أي شيطان. ويوم تنزل الشارع أمام له شغل من الصباح رفع أثقال كل يوم تبارين ساعة ونص ساعتين، نعوذ بالله الشياطين. أقول ليش تسوين كلامة الله؟ هذا ملعون تسوي كذا، يعني أحس لذة وراحة، الشاف يشوفون الناس كذا، كل نظرة الناس أحس وجوه لي تمتع بي، أعوذ بالله. قالت في الجنة خلاص أحكام الرجال بس أساور من ذهب، وتختلف أحكام الآخرة، إذا لي نصيب منها، لا بتمرش كذا، يشوفوني في بحر الجنة الناس، ويشوفوني في أسواق الجنة متبرجة إلى آخره. هذا الكلام لم ينص عليه، فهو من علم الغيب، فهو من علم الغيب، لكن في دلائل تجعلنا نستبعد أن الرجل المرأة متزوجة يرى إنسان يتمتع بجمال بدنها الذي يأخذ في نفسه بالشهوة إليها، وأنها الجنة كلهم عندهم شهوة، يعني شهوة أشد من الدنيا بأضعاف. يقول نطأ في الجنة يا رسول الله، قال بذكر لا بذكر لا يمل وشهوة لا تنقطع. كن قوة شهوة في الجنة عظيمة ضعاف ما في الدنيا، ما يمرض الإنسان في الجنة، المرض يبدأ على 70 على 80 يبدأ الشخص يرتخي في الفراش ويبدأ، ما في هذا في الجنة. الجواب من جهة الاستنباط المتخير تتبرج في الجنة كما تلبس أساور من ذهب، الرجل يلبس أساور، تتبرج المرأة لها وتلبس ما يبين مفاتنها وتلبس العرياني وإلى آخره. ما عندكم جواب
يا شيخ؟
هنشوف اللي في الخلق. طيب ما في دليل خاص؟ ما في دليل خاص؟ أو مثل ما قلنا في المستشفيات في اسمها دور العجزة، الجنة كيف يتصور دور العجزة فيها؟ فيها مرفهات العجزة هناك، ما في عجز، شباب يقعد 33 مليارات السنين ما في دور عجزة. إذا مش استنباط، استنباط لا بأس، بس يقول ممكن استنباط صحيح. ما الوجه اللي جعلك تقول لا رجال الجنة لا يمكن يظهرون للمرأة تظهر لهم بهذا الشكل إلى آخره وينظرون إليها؟ يرجعون لأهليهم، وين يكون أهليهم؟ في البيوت. هذا واحد. اثنين، الاحترام من مجموعة أدلة. انت بعد حور مقصورات في الخيام، هذا لذة الإنسان. الإنسان ما ينحره إلا إذا رأى الرجل يناظف امرأته التي تملك بضعاه بمهر صارت زوجة له، فيؤذى حينما ينظر أحد إلى امرأته. وهل هناك أذية في الجنة؟ لا يسمعون فيها لغنا تأثيما لقيلا سلاما، فهو سالم من كل مكروه في الجنة. لذلك حور مقصورات في الخيام. وقول النبي لعمر ما روى البخاري قال دخلت البارحة الجنة أو دخلت الجنة فوجدت قصر من ذهب أبيض، في رواية قيل لمن؟ قال رجل من قريش، قال النبي أنا من قريش، قال لعمر بن الخطاب. أكبر الحديث لتعرف الجواب. فلولا أن ذكرت غيرتك يا عمر لدخلت. فالنبي اعتبر الغيرة أن ينظر لسان الجنة وهو النبي، وخاف من غيرة عمر وهو النبي. وفي الجنة، إذا الجنة يحصل فيها التغاير، وذلك قال قاصرات الطرف. فكمان نعيم الرجل زوجته في الجنة ما عنده قرائن أنها تطلع لغيره. تجي المرأة اليوم في الدنيا وجارنا هذا إيش وظيفته؟ شوي تسألك عنه، وهذا جارنا عنده زوجة ولا ما عنده؟ أنت وش بكامة الله؟ اغربي عني، شوفي روحي بيتها اللي كان ما بي واحدة تعيش وعينها مع الرجال. فيكره الرجل هذا في الدنيا، ذاك في الآخرة
قاصرات الطرف،
قاصرات تقصر نظرها، كمال لذته على زوجها ما تطلع لغيره. إيه هذا لذة عظيمة. فحينما مجموعة الأدلة هذه تدل أن ما أوتيت من جمال في بدنها ومفاتنها كواعب أترابها المرأة الذقام ثديها هذا لزوجها، وهي ساكنة في الخيام، وإذا خرجت تشتهي تخرج معها النهار في أماكن يعني لا يشرط أن ينظرون إليها، يا حسن الرجال قادر الله. إيه لأن الرجل يتأذى في الدنيا بالنظر إلى شهوة ما يملك من كذلك في الجنة ربنا كما بيّن النبي قال ذكرت غيرتك ما دخلت القصر أشوف النساء من غير حجاب، أن جوة القصر ما يتحجبون، ليش تحجبون؟ إذن نعم أحكام الآخر غير الدنيا، لكن في أشياء تنافي كمال المتعة. فمما كمال المتعة للرجل أن يحس أن امرأته مشترك. هاي طيب، هل في الجنة مصافحة بين الرجال والنساء؟ زوجة هذه كيف حالك تصافحة؟ يقول في الجنة أحكام الآخرة. وش بيجي في نفسك؟ لا يمكن، خلص اسحبها. الأشياء الباقية النظر، التبرج، الممازحة، إلى آخره. إذن هذا أمر استنباطي، وهذه وظيفتنا في هذا الدرس في وصف الجنة، أننا نجتهد أن لا نتكلم مع الله بالرجل والبغيض حسب الأسانيد في صفة الجنة، لكن لا مانع من الاستنباط الظاهر الذي ليس في احتمال، كقولنا في الجنة ما في المستشفيات، ما في مرض. ليش تكون في المستشفى ما في مرض؟ هذه نافي حكمة الله، ننصب مستشفى كذا. نعم إيه.
أن تصح فلا تمرض أبدا، إن لكم أن تصح فلا تمرض،
تصح ما تسقم،
فلا تسقم.
أي ما في سقم في الجنة، ما في سقم، وما في هرم حتى يقول في دار عجزة في الجنة يكومون فيها الشياب مساكين أهليهم رموهم يكومون في الجنة، أو مات عنهم أهليهم بقي وحيد في البيت يختم. ما في دور عجزة في الجنة ولا دور أيتام. نعم ولا دور أيتام. ويذكر أن أولاد المشركين يكونون خدم لأهل الجنة. على كل حال لا نتكلم في الجنة إلا بعلم. نعم 19 اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع.
آمين.
في كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح قال ابن القيم وسيأتي حديث بلال وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما دخلت الجنة إلا سمعت خشخشتك بين يدي، وغير ذلك من الأحاديث التي تأتي إن شاء الله تعالى. وقال عبد الله بن وهب حدثنا معاوية بن صالح عن عيسى بن عاصم عن زر بن حبيش عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلاة الصبح ثم مد يده. نعم 29 عندي.
نعم أكمل.
ثم مد يده ثم أخرها، فلما سلم قيل له يا رسول الله لقد صنعت في صلاتك شيئا لم تصنعه في غيرها. قال إني أريت الجنة.
النسخ تختلف. لا أتكلم عن النسخ. لا هي نفسها نفسها ولا هذه النسخة. أي لا تختلف النسخ. قلنا بتوحيد النسخ بين القارئ والمعلق الشارح من القدرس القادم. لا تنسوا شوفوا نسختنا وجيبوا مثلها. نعم اقرأ.
قال إني أريت الجنة فرأيت فيها دالية قطوفها دانية حبها كالدباء، فأردت أن أتناول منها فأوحي إليها أن استأخري فاستأخرت. ثم أريت النار فما بيني وبينكم حتى لقد رأيت ظلي وظلكم، فأومأت إليكم أن استأخروا فأوحي إلي أن أقرهم، فإنك أسلمت وأسلموا، وهاجرت وهاجروا، وجاهدت وجاهدوا، فلم أر لي عليكم فضلا إلا بالنبوة. فإن قيل ما منعكم من الاحتجاج على وجودها الآن بقصة آدم ودخوله الجنة وإخراجه منها بأكله من الشجرة والاستدلال بها في غاية الظهور، قيل الاستدلال بذلك وإن كان عند العامة في غاية الظهور فهو في غاية الغموض لاختلاف الناس في الجنة التي أسكنها آدم، هل كانت جنة الخلد التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة أو كانت جنة في الأرض في شرقيها، ونحن نذكر من قال بهذا ومن قال بهذا وما احتج به كل فريق على قولهم وما رد به الفريق الآخر عليهم بحول الله وقوته.
نعم إذن جزا الله خير ابن القيم تعرض لمسألة وهو هل الجنة التي أخرج آدم منها هي نفسها الجنة التي نحدث عنها أو أخبر الله بها في القرآن، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا؟ هل هذه الجنة؟ قولان. القول الأول نعم هي نفس الجنة. القول الثاني لا، هي جنة أخرى. والصواب كما درستم قبل في كلام الكثير أنها نفس الجنة. ما الدليل؟ قلنا اهبطوا منها جميعا، إما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إيه، فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. المقصود أن هذه الجنة التي هي سقف عرش الرحمن هي تلك الجنة التي أخرج منها آدم. وذلك ابن القيم كلام بديع في هذا، قال أن إبليس أسرنا فنزلنا من الجنة إلى الأرض بذنوبنا، يعني أسرنا أغرانا بالذنوب زي الذنوب. أسر من أسر من أهل الأرض، فقال فك أسرك لرجوعك إلى بلدك، إلا أنت أصلا مخلوق في ظهر آدم في ذريته في الجنة فأخرجت منها. أخرج ظهر آدم، إذن أخرجت أنت لأنك من ذرية آدم، فخلص نفسك من الأسر وفك السلاسل عنك والأغلال بتقوى الله وطاعته وترك معصيته، فحينئذ يعيدك الله إلى إيش؟ إلى بلدك الأصلي اللي هي ولا آدم اللي خرج منها بسبب أكل من الشجرة. كلام بديع، وكان في مصالح أنه يأكل، أنه ينزل الأرض، ومصالح عظيمة، تفريق بين الكفر والإيمان وظهور صفة المغفرة. وذكر ابن القيم 30 أو حكمة من نزول آدم الأرض وحصول ما حصل من فريق في الهدى وفريق حقت عليه كلمة الضلال. حكمة من الله أن نزل آدم، فالمصيبة هذه وإخراج من الجنة. تذكرون موسى قال لآدم كما في صحيح البخاري وغيره، يا موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا أخرجتنا من الجنة. فرد على موسى آدم جدنا عليه السلام النبي المكلم فقال له أتلومني على أمر قد كتبه الله أو قدره الله عليه قبل أن يخلقني 40 سنة؟ فحج آدم وموسى. قال ابن تيمية فذلك في مصيبة الإخراج من الجنة لا في اعتراف القدر، أقصد في أنه مجبور آدم في المصيبة احتج عليه، ولا كل شيء بقدر نعم، لكن لا يجوز أحد يحتج بالقدر في ذنب فعله. وقيل يجوز إذا تاب من الذنب، إذا تاب من الذنب، لا أن يتمادى فيه ويقول أنا مقدر الله علي أن أكون مذنب ويستمر. إذا تاب مثل ما تاب آدم من الذنب قال كتب الله، والله له حكم حتى في محسم الناس من كفر وإيمان وذنوب، له حكمة، لا كما تقول المعتزلة والجبرية بلا حكمة. ما لله حكمة في ذلك؟ مشيئة، ما له حكمة وما في تعليل، يشاء وبس من غير حكمة. يقول يصادم الحكمة أنه فلان فقير، فلان قصدي كافر، فلان زاني، هذه حكمة؟ نعم حكمة، تجهلها أنت. نعم، الله حكيم عليم. نعم اقرأ.
الباب الثاني في اختلاف الناس في الجنة التي أسكنها آدم وأهبط منها، هل هي جنة الخلد أو جنة أخرى غيرها في موضع
متى أهبط آدم الأرض؟ في أي يوم أهبط من الجنة؟ يوم الجمعة فيه أخرج من الجنة وفيه هبط منها. طيب، فيه شخص يقول أنا إذن أتوب ومصيري مثل آدم، بعد التوبة لا أرجع إلى المكان. نقول كلا، لا تقيس نفسك، الله له حكمة كان في ذلك. ولا عادة الله من التائب أن يحسن أمره كما فعل بذي النون، أرسله إلى 100,000 أو يزيدون، وأنبت عليه شجرة من يقطين وأكرم بعد التوبة، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تقيس نفسك تقول أخاف أن أتوب، آدم بعد التوبة ما رجع للجنة، تاب الله عليه لكن ما رجع، فأخشى أني بعد التوبة لا أرجع. حكمة من ربنا أن نجد أمامنا قصتين، قصة ذنون الذي حسن الله وضعه بعد التوبة، وقصة آدم حتى بعد التوبة أو بعد التوبة ما وجد تحسين الحال، ابتلاء، لأن يرجع أقصد نفس الجنة ولا تحسين حال من أن تاب الله عليه وزال عنه الغم الذنب إلى آخره وشؤم الذنب. ما الحكمة؟ طيب، إذا جاء العبد يتساهل في الذنب ويتمادى فيه ويقول سهل، أنا يوم من الأيام لنستغل وقت في التمتع بالذنب هذا لنا فيه من علاقات بالنساء من ساءته، ويبدأ الله سيأتي حسنات وخلاص ويصير حالي أحسن من الأول. أمام قصة تدل أنه حالك قد لا يرجع مثل الأول، من فضيحة عند الناس، من يجي تقدم في كل مكان ما يقبلونك، ليش؟ وانت كنت مسجون، ممنوع التقديم، صار حالك مثل الأول؟
لا
التوبة؟
لا.
أي فقد تلحق بآدم، فلا ترجع لمستواك الأول، وقد تصبح مثل ذنون. فلو وضعت حالة واحدة من ذنون
يتساهل،
أي لكن لما يضع لهم قصتين مع الاحتمال هذا النفس ترتدع، تقول قد يكون حالي مثل آدم، ما رجع المستوى الأول. واضح؟ فانظر حكمة الله في المقارنة من قصة ذنون اللي حسن الله وضع بعد التوبة، وقصة آدم تحسن من جهات لكن مرتبة نفسها ما رجع لها، وهي رجوع للجنة. حكمة، فخاف حينئذ أنك تماديت وبقيت، تأتي تقول بحسن وضع بالتوبة، فقد تحسن من جهات لكن الجهة اللي تمناها ما تجدها، وهي الجاه عند الناس إلى آخره. شوف كيف الله حكيم سبحانه، إذ أقرأنا سبحانه في القرآن قصة ذنون وقصة آدم كي لا تغامر بالذنب وتقول أتوب منه بعدين، قد ما تحسن ترجع مثل الأول، فابعد عن الذنوب واستغفرنها أول بأول. حكيم سبحانه عليم، قصر لنا فقص القصص. أقرأ.
قال منذر بن سعيد في تفسيره: وأما قوله تعالى لآدم أسكن أنت وزوجك الجنة، فقال الطائفة أسكن الله آدم جنة الخلد التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة.
لكن حنا وحنا نتوب الناس نقول لهم الكلام ذا؟ يعني الآن واحد تائب نقول لكن أنت الآن تتوب، لكن بعد ما تتوب توب الآن، لكن قد يكون الآن مصيرك مصير آدم، ونقول له الله يحب التوابين يحب المطهرين، يفرح الله بتوبة العبد الأول والثاني.
لو
ثاني نعم، لكن عندما يخط لنفسه خطة يقول له مهد شوي، لأنه الله فعل بذنون كرام أنزل وكذا، قال نأخذ متعتين، متعة ما بعد التوبة متعة ما قبل التوبة، أتمادى يعني. هنا نخوف يقول بسرعة توب، فقد لا تضمن مع طول مدة الاستغراق في المعاصي أن تكون من جنس آدم، أنك ما ترجع مرتبك الأول. عقوبة من حكمة من الله. لكن لو جيت توب واحد لا تقنط وكذا، وانت شو الفائدة؟ توب شوف آدم وش صار له، خطأ هذا. قل الله يحب التوابين المطوبين، يحب إيش طاهرين. الله أمرنا بالحكمة، ادعو على سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والله يحب التائب فليجي تعييره. شخص الله يحب التائب وبدل سيئته حسنة تجي تعييره بذنبه، كتبها لك مثل فرعون مع موسى وقتلت فيه نفسه، تجي تقنط بالرحمة الله، تقول والله بتوب لكن ترى مهما ترجع شوف هذا بس وش صار له، أسلوب هذا واضح. كل شيء كل حدث له حديث، أو كل خبر له حديث، وبينت لك الآن كيف. نعم.
وقال آخرون هي جنة غيرها جعلها الله له وأسكنه إياها، ليست جنة الخلد. قال وهذا قول يكثر الدلائل، وهذا قول يكثر الدلائل الشاهدة له والموجبة للقول به. وقال أبو الحسن الماوردي في تفسيره واختلف الناس في الجنة التي أسكنها على قولين، أحدهما أنها جنة الخلد، الثاني أنها جنة أعدها الله تعالى لهما وجعلها دار ابتلاء وليست جنة الخلد التي جعلها الله دار جزاء. ومن قال بهذا اختلفوا على قولين، أحدهما أنها في السماء لأنه أهبطهما منها وهذا قول الحسن، الثاني أنها في الأرض لأنه امتحنهما فيها بالنهي عن الشجرة التي نهي عنها دون غيرها من الثمار وهذا قول ابن بحر. وكان ذلك بعد أن أمر إبليس بالسجود لآدم عليه السلام، والله أعلم بصواب ذلك. هذا كلامه. وقال ابن الخطيب في تفسيره المشهور واختلفوا في الجنة المذكورة في هذه الآية هل كانت في الأرض أو في السماء، وبتقدير أنها كانت في السماء فهل هي الجنة التي هي دار الثواب وجنة الخلد أو جنة أخرى؟ فقال أبو
الزيادة في العلم لا ننتبه. من قال في السماء لأنه أهبط في السماء، هي نفسها في الثواب العقاب في الثواب الآخرة أم جنة في السماء أخرى خاصة؟ أكمل.
فقال أبو القاسم البلخي وأبو مسلم الأصبهاني هذه الجنة في الأرض، وحمل الإهباط على الانتقال من بقعة إلى بقعة كما في قوله تعالى اهبطوا مصر، واحتج عليه بوجوه. القول الثاني وهو قول الجبائي أن تلك الجنة كانت في السماء السابعة. القول الثالث وهو قول جمهور أصحابنا أن هذه الجنة هي دار الثواب. وقال أبو القاسم الراغب في تفسيره واختلف في الجنة التي أسكنها آدم، فقال بعض المتكلمين كان بستانا جعله الله تعالى له امتحانا ولم تكن جنة المأوى، وذكر بعض الاستدلال على قولين. وممن ذكر الخلاف أيضا أبو عيسى الرماني في تفسيره واختار أنها جنة الخلد، ثم قال والمذهب الذي اخترناه قول الحسن وعمر وواصل وأكثر أصحابنا وهو قول أبي علي وشيخنا أبي بكر وعليه أهل التفسير. واختار ابن الخطيب التوقف في المسألة وجعله قولا رابعا، فقال والقول الرابع أن الكل ممكن والأدلة متعارضة فوجب التوقف وترك القطع. قال منذر بن سعيد
توقف من العلم لا يحسن بالعام. إذا سئل مثلا عن خاتم الحديد مكروه ولا حرام؟ والله أنا في المسألة دي صراحة متوقف، حينئذ يتكلم ما يضحك منه، لأن التوقف يصل إليه إلى علم يتعارض عند العالم، استحضار أدلة وقواعد ثم يصل للتوقف وهو من العلم، فلا يصل أحد يقول متوقف. والتوقف على قسمين، قسم محرم التوقف فيه، وقسم لا بأس به، فلا يأتي في مواطن الإجماع والاعتقاد كالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، نعم، فيقول والله أنا متوقف. هؤلاء عند الإمام أحمد جهمية. ليش؟ لأنه بعد ما أثبت أن القرآن كلام الله صفة من صفاته توقف، يقول لا أقول مخلوق ولا أقول مخلوق، ما أثبت إذن، أنت إذن في دائرة الجهمية، لكن ما أثبت أنه كلام الله صفة من صفاته حتى لو كنت متوقف، هذا حرام التوقف، بل يثبت ما أثبته الله لنفسه في الاعتقاد. هل الله يعني جعل لأوليائه محل التعبد؟ يقول والله متوقف لأنه في آية وهي وابتغوا له الوسيلة، فيحتمل أن مقصودها أن الأولياء يجوز التوسل به، هذا التوقف حرام أعوذ بالله. فالمسلمات لا يجوز التوقف في أمرها، بل يذكر كما هي ما دل عليه الإجماع والكتاب والسنة، فلا يحل أن يقول متوقف. أما أنت عرفت الأدلة عند العالم الذي يعرف الأدلة والاستدلال والقواعد، فيقول أنه توقف في مسألة الحائض، يقع طلاقها ولا يقع؟ الصنعاني يقول مرة يقع مرة لا يقع مرة لا يقع مرة يقع، أربع مرات، لما يرى من تكافؤ الأدلة، فلم يستطيع يرجح، أو لما رجح جاءه مرجح ورجع ثم خالف القول ورجع. فإذا قال قائل أعجب منكم أنت يا ظلمة يا معشر الجامية، يوم أنكم تتكلمون على بالصنعان يقول رجع ورجع، ونجي نقول لكم الصحوي فلان قال رجعت، أنا كنت متشدد مع الشعب السعودي، نعم ما قبلت رجوعه. ليش ما تقبل رجوع مثل الصنعاني ومثل ما رجع أبي هريرة والإمام أحمد في المرسل، ورجع لقول الشافعي، أو رجع الشافعي لقوله؟
في بدعة
واحد بس، كلكم يجب جاو، شوف يطرح عندك العام، بل كما ذكر سعد الخثلان يقول قبلتم أنا بن حجر وسيد قطب، ليش ما تقبلوا منه؟ يا الله شو المقارنة كده، أعوذ بالله. وسمعت ناس يقول لي والله قبل سمعت والله خطأ عظيم لواحد من ينسب العلم، ايش يقول؟ يقول الحمد لله وقبل وفاته رجع سيد قطب، يعني كل شيء رجع، من حجر ايش اسمه النووي رجع، قام يعني حطها قطب، اظن قبل ما يموت رجع 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 رجع. في شخص إذا رجع كشف لنا عورته ما عاد ناخذ منه، يدل انه مو من اهل الفتوى، مثل عثمان الخميس رجع القول في قتال مع حماس، كشف لنا عورته ليس من اهل العلم. في شخص يرجع نقدر كرجوع مثل من جنس مالك، اذا كان عنده علم بنية علمية حكم كبار علماء الراسخين من اهلها فنقبل. فلا أعلم الآن عالم راسخ في العلم مثل الشيخ الفوزان زكى مثل عثمان الخميس، زكى مثل عادل القرني، فإذا لما يرجعون هؤلاء يكشفون عورتهم لنا، يقول لا تكلمون إذن لأنكم أوردتم من عم الدماء وأوردتم. لو رجع إنسان واحد مثل عدنان عرعور الآن اللي يقول ديننا دين تسامح لا ينبغي نتعصب إلى آخره، نفس كلام الأخوان، نقبل؟ نقول هذا هزيل أصلا، ما يعني نقبل رجوعه لأن لم تكتمل بنيته العلمية وصار يتكلم بالعلم، فكشف لنا عورته اللي بتكلم وخاضه بهذا المستوى في الدماء ونحو ذلك، كشف لنا عورته فزدنا بغضا له في الله، ما يفيد رجوعه. أشبه بشخص باللهجة العامية يسمونه تمرجي، تمرجي اللي هو الممرض، أعوذ بالله منه، تشبع ما لم يعط، لبس ثوب الأطباء ولبس النظارة وحط على أنفه، دخل إيش إلى مكتب في قرية وحسن منه وحط كرسيين، قال صفوا طابور ولا أحد فيكم يقدم على الثاني، حط سماعتين سماعة درب تزول بنادول. جاء أهل الحق قال ترى أصيب فلان فشل كلوي اللي أعطيته دواء كذا ما يناسبه، قال ورجعت رجعت. والثاني أصيب بالعصب السادس، قال والله إيه رجعت إن لله، وآخر صار الفالج قال هذه تبت منها مرتين إيه. فيأتي الحمقى من أهل القرية اللي يحبونه، قال يقول لك الرجل رجع له خلاص عفى الله عما سلف إيه. تقبلون من أحد منكم بدون يدرد ولده يعالجه بزعم أنه رجع؟ كذلك هؤلاء ما عنده بنية علمية ولا حكم عليه أحد من راسخين في العلم أنه من ذوي العلم وأثنى عليه أو قدم له كتاب يدل أنه من أهل العلم إلى آخره، ما عنده شهادة من علماء كما قال مالك ما جلست إلا لما شهد لي فلان أو العلم ما عنده. إذن ما زادنا فيه إلا إيش؟ إلا ما يسوء ما يسوءه من الظن زادنا فيه. قال رجعت إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم.
قال منذر بن سعيد والقول بأنها جنة في الأرض ليست جنة الخلد قول أبي حنيفة وأصحابه. قال وقد رأيت أقواما نهضوا لمخالفتنا في جنة آدم بتصويب مذهبهم من غير حجة إلا الدعاوى والأماني، ما أتوا بحجة من كتاب ولا سنة ولا أثر عن صاحب ولا تابع ولا تابع التابع، لا موصولا ولا شاذا ولا مشهورا. وقد أوجدناهم أن فقيه العراق ومن قال بقوله قالوا إن جنة آدم ليست جنة الخلد، وهذه الدواوين مشحونة من علومهم ليسوا عند أحد من الشاذين بل من رؤساء المخالفين. وإنما قلت هذا ليعلم أني لا أنصر مذهب أبي حنيفة، وإنما أنصر ما قام لي عليه دليل من القرآن والسنة. هذا ابن مزين يقول في تفسيره سألت ابن نافع عن الجنة أمخلوقة هي، فقال السكوت عن الكلام في هذا أفضل.
ذكرني ما قال، لا أقول بكلام أبي حنيفة، أقول بما دل عليه الدليل. ذكر بقصة حصلت معي مع أحد مهرجي الدعوة الأول جبيلان، طبعا تعرفون قليل أصوات النساء ويسخر، يقول وجعل منهج دعوي الكوميديا وهي منهج مبتدع أنه يعرف الإنسان بالتهريج والإضحاك ليش للدعوة. فهل يستدل بتلك المرأة اللي كانت تضحك الناس في المدينة وكانت تبرأ تضحك الناس تجلس لي وقال الروح جمد جندة؟ لا، لأن ما تلك المرأة ما كانت تستعمل ذلك إيش سلوب في الدعوة، كان طبيعتها يعني دمها خفيف يعني العامية تجلس مع النساء اللي دمهم خفيف يعني مثلا. ف وجدته وهو صاعد في أصل صيف فأنكرت عليه، وليس هو من جنس في العلم من يحضر مثل ابن سيرين كمناقشته نقول لك تشدر الأحواء، يعني مما سمعت من مجموعة أشياء ذكرها تبين أنه مسكين يعني. فلا ينطبق عليه قول ابن سيرين لا تناظر على الهواء، اللي عندها قوة علمية يلبس يعني، فهو ليس منهم. فقلت هذا المنهج اللي أنت ساير عليه أول ما رأيت وجهه سبحانه قلت محدث ضحك الناس قلت صوت حريم ودشون يعني تراه محدث، منهج الكوميديا ما في دعوة في الدعوة الله منهج كوميدي أي إضحاك حتى نجلب الناس إلى الخير، هذا عند الإخوان يعني. قلت له منكر محدث. ف
فجاءني شيء ما كنت أتوقع، فأراد الاختصار، ولو بتبع أخطاء العلماء لو ثبتت عنهم أنها أخطاء. فبعد ما انتهيت أو أنكرت عليه قال لي: ما رأيك في ابن عثيمين؟ فقهت، دار ذهني أنه يمكن مر القصيم وسوى كلمة قدامه وضحك الشيخ، بسرعة ترجمتها كذا إما فراسة أو فهمت إيش بيقول بعدها. لقد إيش
أقرني، يعني أقره،
أي لقيت كلمة والشيخ ضحك وما قال لي شيء. وهي واضحة، ما بيها فراسة، لا تظنون ما شاء الله دقيق الفراسة، واضحة جدا. ليش يجيب ابن عثيمين الآن؟ والعجب العجاب، ذكرنا هنا لما قال: لا أقول بقول أبي حنيفة بل أقول بالأدلة. ففقه ما أقول، والله لا يهدي القوم الظالمين. إذا تناظر اثنان الظالم منهم في الشريعة، اللي ظلم في الشريعة وألزق بها ما هي براء منها، ما ينصر الله في النقاش، لا يهدي القوم الظالمين، لا يبلغهم حججه، كما قال في إبراهيم النمرود رب العزة والجلال. فالله ينصر كان صاحب الحق، لكن ما يجي بعد عامي ما عنده علم يقعد يناظر الناس ويقعد يقول الله سينصرني، خل ناظر أهل العلم. الأشياء الظاهرة واضحة مثل الشمس يعرفها. سبحان الله، أول ما قال لي إيش رأيك في ابن عثيمين، جابهته بمن يكون بمن كان عليه أخطاء مشهورة معروفة في الفقه، حتى قال النقدان المقدسي أبو حنيفة كان عنده قلة علم بالآثار فحصل منه أخطاء وإلى آخره. كان يقول الحقيقة كما سمعت أبو حنيفة وش يقول هنا: الجنة هي اللي في الأرض ما هي اللي في السماء. نعم، وقال: العقيقة من أمور الجاهلية وليس في الإسلام وقف، مع شهرة الأدلة في الوقف، حديث عمر البخاري وغيره. فقلت له: ما رأيك في أبي حنيفة؟ سبحان الله، أنطق الله. قال لي: صاحب حنيفة مو كل شيء نأخذ كلامه، ما فقد دينه، صار يجيب الشيء اللي أنا بقوله. أنطق الله سبحانه وتعالى. قلت: الحمد لله. فإذا قلنا نأخذ الأدلة، هل هناك دليل؟ والأصل في العبادة، يعني عبادة الدعوة إلى الله، أنها توقيفي، منهج الأنبياء توقيفي في الدعوة. لم يكن الأنبياء يدعون بالتهريج، وكنا يقول البراء إذا كنا عند النبي كنا على رأسه إيش؟ ها؟ كان واحد كان رشد طيب من الهيبة في المجلس: إن سنلقى عليك قولا ثقيلا، لا تمج هذا العلم العلم الهزل فتمج القلوب، إلى آخره. فحينئذ ألزمت بهذا، وأن أبا حنيف ما دام تقول عنه مو كل شيء نأخذه، فقل في الشيخ ابن عثيمين كذلك، على أننا ما نقول ابن عثيمين قال بالمنهج يحصل أنه ألقى كلمة ثم عرض يذكر شيء ثم ضحك الشيخ، ما قال للشيخ ترى هذا منهج في الدعوة. فلا يجوز احتجاج موقف عارض على على منهج، واضح؟ والحمد لله نصرنا الله. نعم.
وهذا ابن عيينة يقول في قوله تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، قال يعني في الأرض. وابن نافع إمام، وابن عيينة إمام.
من هو الحمودي كان يمشي معه؟ واسم الحمودي اسمه، جزاك الله خير، سألوا رئيس مجلس القضاء الأعلى، قالوا: سعد البريك يزكي صالح الحمود، يزكي الحمودي. الحمودي هو اللي جمع الناس في الردة في حوالي 10,000 دركهم، ثم بدأ المحاضرة بتسليط الضوء على سنه المخلوع، ثم أدخل فيه بعد أن قال: تعرفون هذا شهادته هنا السن كذا مخلوع، ترى هذا موقف المسواك، المسواك يوقفه ويوقف هنا. آه آه، ولا يضحكون، أعوذ بالله. إيه. فقيل الشيخ صالح الحيدان قيل له ترى الاسم هذا سعد البريك يزكي يعني الحمودي يزكي الحمودي قال هذا القصاص البريك والثاني هذا لا يأخذ بتزكيتهم قل من زكاهم هم البريك من زكاه في العلم حتى يزكي من شاء هذا قصاص هذا البريك الله يرحمه كيف تأخذ تزكية من واحد مثل هذا والبريك يزكي سيد قطب ويزكي والطريري يتباكى لما مات سيد قطب السعد البريك هذا صاحبنا والطريري معروف راح عند الصوفية ويعطيهم أشعار في مدحهم منها الإخوان جي سبحان الله مثل ما فصل عسل البنا يمشون عليه والله صوفية سلفية يجي يسمع السلفيين يجي يسمع الصوفية يسوي لهم أشعار المدح ثم يمدح سعد البريك لما توفي صاحبي صديقي والمرعدي
خليل.
ما أخفيتم علينا من أخفيت علينا نحلته
تخالين ألفته
أي فقام بدر بن طالمي وسعد البريك ولقد قرأ على الشيخ بازل موطأ كاملا وسعد البريك وسعد البريك من أهل السنة وسعد البريك من أثنى عليه اليوم لما توفي الطريري والثاني مات صديقي وحبيبي من شلون سعد البريك ولا شفت عالم كبير كالشيخ الفوزان وكذا يطلع قرأ هذا في تعزيته ولا فيه كل ما أثنى عليه إلا هؤلاء أو من يثني على أبو خبزة وش اسمه هذه زهير الشاويش مثل بن طعمي هذا لا أثنى عليه بس إلا عنده منهج هزيل في المنهج هذا لا أثنى على سعد البريك وإذا خفيت الرجل على نحلته لم تخف علينا الفتى أي نعم
وهذا ابن عيينة يقول في قوله عز وجل إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى قال يعني في الأرض وابن نافع إمام وابن عيينة إمام وهم لا يأتوننا بمثلهما ومن يضاد قوله قولهما وهذا ابن قتيبة ذكر في كتاب المعارف بعد ذكره خلق الله لآدم وزوجه قال ثم تركهما وقال أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض وتسلطوا على أنوان البحور وطير السماء والأنعام وعشب الأرض وشجرها وثمرها فأخبر أن في الأرض خلقه وفيها أمره ثم قال ونصب الفردوس فانقسم على أربعة أنهار سيحون وجيحون ودجلة والفرات ثم ذكر الحية فقال وكانت أعظم دواب بالبر
والله عز عليه نسمع أن النيل من نهار الجنة وقد مررت بجانبه ما أحسنه فيه بهاء وفيه نهار الجنة ويوضع عليه مراكب تمشي على النيل فيها من الرقص و الموسيقى الصاخبة أين شكر الله يا ربان السفينة والمتاجرة بذلك هذه الأشياء المحرمة شكر الله أنك تمشي على نهر من نهر الجنة يعز والله وأنا أذكر هذا كيف ربان السفينة اللي جابها اشتراها بمبلغ طائل ويتاجر في هذا الأمر تمشي على نهر من نهر الجنة طيب إذا قلنا نهر من نهر الجنة وقدر لك الصلاة إما في منزلك أو على أو بجانب شاطئ نهر النيل أيهما أفضل أن تصلي بجانب نهر النيل أو تصلي في شقتك في وسط الجيزة أو وسط العرب أيهما أفضل نهر لا يوجد دليل على التعبد بجانب خلاص نهر النيل نؤمن نهر من نهر الجنة لكن لا يلزم منه
له أجر في الصلاة أو في العبادة
إيه الأجر مثل ما فعل الشيخ الألباني في الروضة دقيق الشيخ سبحان الله أعطاه الله من الدقة في العلم أعطاه نادر ما تسمع يتفضل لهذا قال الآن الروضة نلاحظ الناس يقول الشيخ يجي يدخلوا فيها وقعد يدعوه دعاء طويل في الروضة ما تشوفونه وقعد واقف كذا استنى دوره خلاص يا شباب قوموا طولتوا وأول ما يقوم واحد يقفز ويجي يعتكف فيها وآخر وآخر وآخر، شفتوا كيف تتملى؟ قال الشيخ ناصر كونه رو ما بين بيتي وإيش
ومنبري
ومنبري روضة من رياض الجنة لا يعني نثبت فيها عبادة، خلاص آمن هذا روضة من رياض الجنة، لأن النبي ما ثبت أنه خصها بإيش بدعاء ولا خصها باعتكاف ولا خصها بصلاة. يقول الباني فليس لأحد أن يذهب إليها ويدعو ويعتقد دعاء مستجاب فيها. وإذا كنت أنت أول تقول والله كنت صراحة أدعو، لتعلم حينئذ خفر الجهل في باب البدع بما رواه الدارمي على ابن مسعود لما قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو الصغير ويتخذ الناس سنة، ليش متى يعني يعتادون عليها ويكبرون عليها، فأنت كنت لما تشوف الناس زحام ويدعون صرت إيش مثلهم، تقول أكيد في شيء ما بدخان إيش هذا يدل على خطر الاقتداء، كنت أقول كما يقول الناس وأن الشيطان قد يلقن كالبدعة، فما الدليل أنك الدعاء في الروضة مستجاب؟ قالوا إن الأماكن الفاضلة، طيب هذه عمومات السنة التركية ما تقدم على العمومات هذه السنة إيش
تركية
التركية ما تقدم على هذه العمومات، ترك النبي ذلك. نعم ترك النبي ذلك صلى الله عليه وسلم. لكن لعل الثابت ركعتين لأجل أن سلوا الأكوع كان يصلي عند الاستوانة ركعتين، وقال ابن حجر ورثنا عن مشايخنا لأنه قال للزهري ليس كل شيء تطلب فيه إسناد مثل مكان الجمرات مكان حدود الحرم حدود المسجد القديم للنبي هذه كله بالتوارث، قال فتوارثنا عن المشايخ أن الاستوانة كانت في الروضة وكان سلم الأكوع يصلي عنده ويقول النبي كان يصلي عند الاستوانة فلعله ركعتين، لكن زيادة عن ذلك لم يثبت أن تعتكف فيها وأن تدعو فيها وإلى آخره، يحتاج إلى دليل. نعم.
ثم ذكر الحية فقال وكانت أعظم دواب البر، فقالت للمرأة إنكما لا تموتان إن أكلتما من هذه الشجرة، ثم قال بعد كلام ثم أخرجه من شرق جنة عدن إلى الأرض التي منها أخذ، ثم قال قال وهب وكان مهبطه حين أهبط من جنة عدن في شرقي أرض الهند، قال واحتمل قال واحتمل قابيل أخاه حتى أتى به واديا من أودية اليمن في شرقي عدن فكمن فيه، وقال غيره كما نقل أبو صالح عن ابن عباس في قوله تعالى اهبطوا هو كما يقال هبط فلان أرض كذا وكذا.
لا يلزم يقول من هبطوا أنه إيش في السماء، لأنه يقول هبط أرض كذا وهو يكون انتقل من أرض كذا لكذا، ولا شك أن هذا ذكرنا هذا قول مرجوح والصواب إنه الجنة المعروفة كما سيأتينا.
قال منذر بن سعيد فهذا وهب بن منبه يحكي أن آدم خلق في الأرض وفيها سكن وفيها نصب له الفردوس وأنه كان بعدن وأن الأربعة الأنهار انقسمت من ذلك النهر الذي كان يسمى فردوس آدم، وتلك الأنهار معنا في الأرض.
شوف لابد العالم مهما بلغ من العلم وهو المنبه ولا حتى الشافعي ولا حتى ابن تيمية رحمة الله بعباده أن يجعل له أوقاع بعض الأقوال ظاهرة الخطأ، يعني لما حتى لا يعبد غيره، رحمة بالناس رحمة أقوال ظاهرة الخطأ. لو أخذنا بكلام ابن تيمية في الصناعة لو وجدنا كلام ابن عمر يخالفه، هو كان يعتد بقول الصحابة، ابن تيمية أخذ الذهب بالصناعة فقال كيلو ذهب كيلوين ذهب يجوز إذا كان كيلو الذهب فيه من الصناعة ما يغطي الكيلوين ذهب، اجتهد الله يرحمه لكن هذا مرجوح يخالف ما مر معكم موطا من كلام عمر، وأن صانعا للذهب كان يراجع من المسجد لين خرج ويقول الصناعة ابن عمر يقول الذهب الذهب إلى أين خرج من المسجد، قلنا هذا ربا ولم يخالف ابن عمر أحد، وأن الميت يسمع وما تسرع القبور، قال هذه حالة أخرى كناية، وعائشة قالت الميت لا يسمع. فإذا لم نتبع يعني ما اجتهد فيه من اجتهد ولو كان ابن تيمية، وإذا صار له كلام مرجوح هم يعلمون اتبع الحق، ولم نأخذ بكلام شيخنا العلامة ابن تيمية الألباني في الذهب المحلق، ورأينا قول الشيخ باز أصوب من حديث كثيرة، إما الضعيفة كلها وتصحح هذا أو تقول عليه شاد كما قال شيخنا ابن باز، وأين الإمام مالك وشيء معروف كبير من الكبائر لا يعرف قول عالم جهبذ إلى آخر قرائن كثيرة. مقصود أن الرب جعل مثل هذا رحمة بالعالمين حتى لا يعبد إلا هو لا إله إلا هو. نعم.
وأن الأربعة الأنهار انقسمت من ذلك النهر الذي كان يسمى فردوس آدم، وتلك الأنهار معنا في الأرض لا اختلاف بين المصلين في ذلك، فاعتبروا يا أولي الألباب. وأخبر أن الحية التي كلمت آدم كانت من أعظم دواب البر، ولم يقل من أعظم دواب السماء، فهم يقولون إن الحية لم تكن في الأرض وإنما كانت فوق السماء السابعة. ثم قال
ما جاء عن وهب منبه عن عبد الله بن عمرو خرج ابن خزيمة أن حول العرش حية عظيمة أو حية، هذا من إسرائيليات، لأن عمرو بن عبد الله بن عمرو حمل زاملتين في يرموك من أهل الكتاب وكان يحدث عنه معروف بتحديث أهل الكتاب، وقال حدث عن إسرائيل ولا حرج في الغيبيات لا نأخذ من من عرف من أكثر من إيش من أين أخذ عن أهل الكتاب، نعم، إلا إذا كان الخبر متعلق بهذه الأمة من القول ابن عباس نزل القرآن في بيت العزة جملة ثم نزل منجما، هذا لا يكون إلا في هذه الأمة. نعم.
ثم قال وأخرجه من شرق جنة عدن، وليس في جنة المأوى مشرق ولا مغرب لأنه لا شمس فيها. ثم قال وأخرجه إلى الأرض التي أخذ منها، يعني أخرجه من الفردوس الذي نصب له في عدن في شرقي أرض الهند. وهذه الأخبار التي حكى ابن قتيبة إنما تنبئ عن أرض اليمن وعن عدن وهي من أرض اليمن، وأخبر أن الله نصب الفردوس لآدم بعدن، ثم أكد ذلك بأن قال الأربعة الأنهار التي ذكرنا منقسمة من النهر الذي كان يسقي فردوس آدم. قال منذر وقال ابن قتيبة عن ابن منبه عن أبي قال واشتهى آدم عند موته قطفا من الجنة التي كان فيها بزعمهم على ظهر السماء السابعة وهو في الأرض، فخرج أولاده يقلبون ذلك له حتى بلغتهم الملائكة موته، فأولاد آدم كانوا مجانين عندكم إن كان ما نقله ابن قتيبة حقا، يطلبون لأبيهم ثمرة جنة الخلد في الأرض. قال ونحن لم نقل عشر ما قال هؤلاء، ولو كانت جنة الخلد لخلد فيها، ونحن استدللنا من القرآن، وغيرنا قطع وادعى ما ليس له عليه برهان. فهذا ذكر بعض أقوال من حكى الخلاف في هذه المسألة، ونحن نسوق حجج الفريقين إن شاء الله تعالى، ونبين ما لهم وعليهم إن شاء الله تعالى.
نعم. على كل حال ينبغي في الأقوال عندما تنقح أولا يثبت السند عند المخالف حتى نتكلم معه، لكن ما ثبت السند؟ وأن أولاد آدم طلبوا له ثمرة أو ما أدري شلون، قد يكون إسرائيليات، لا نناقش أصلا، لأن السند ما ثبت، حينئذ
لم يثبت هذا أبدا. وآدم قال الله في حق إبليس قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. إذا قلنا أن الجنة ذكرت في القرآن ولها حقيقة شرعية فجاءت فيها أخرى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا إلى آخره فستكون الجنة في الحقيقة العرفية الشرعية هي الجنة المعروفة لأن الله ذكر ألف واللام الألف واللام إما للعهد تذكر وإما للاستغراق وتنازع في أي عهد اللي هي معهودة في الدنيا أم في السماء لكن غيرها أم فحينئذ هي نفسها كما سيأتي الأدلة هي نفسها التي سنرجع إليها وهذا اللي قرر ابن القيم كما سيأتي كتاب